الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم النظام الاقتصادي في الإسلام. الإعداد والتقديم الدكتور حسن ثابت فرحان. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
أعزائي الطلاب والطالبات، نرحب بكم في محاضرة اليوم من مادة النظام الاقتصادي في الإسلام، والتي ستكون بعنوان: ما هي المشكلة الاقتصادية وكيف عالجتها النظم الاقتصادية المختلفة؟ أعزائي الطلاب والطالبات، إن المشكلة الاقتصادية تؤرق المجتمعات البشرية منذ القدم، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف عالجت الأنظمة الاقتصادية المختلفة المشكلة الاقتصادية؟ وسنجيب على هذا السؤال كالتالي: تقوم الدراسات الاقتصادية على فرضية مفادها أن الموارد الاقتصادية محدودة، وأن الرغبات الإنسانية غير محدودة، وأنها متجددة مع الزمن. فالرغبات الإنسانية تتسع بسبب التزايد السكاني، وبسبب تزايد الرغبات البشرية وتجددها وتنوعها، بينما الموارد الاقتصادية على الأرض محدودة. ومن هنا تنشأ المشكلة، حيث أن تزايد الموارد الاقتصادية على الأرض ليست بنفس النسبة التي تتزايد بها حاجات البشر ورغباتهم وأعدادهم. ومن هنا ظهرت فرضية ندرة الموارد الاقتصادية ندرة نسبية. أعزائي الطلاب والطالبات، ما حقيقة ندرة الموارد الاقتصادية من الناحية الإسلامية؟ هل ما يطرحه الفكر الغربي صحيح من أن الموارد الاقتصادية على الأرض لا تكفي البشر؟ يمكن الإجابة على هذا السؤال كالتالي: أولاً، إن الله تعالى قد تكفل بأرزاق المخلوقات على الأرض. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ومن ثم فإنه لا يوجد مشكلة اقتصادية أو مشكلة ندرة من ناحية عدم كفاية الموارد الاقتصادية على الأرض، ولكن المشكلة من الناحية الإسلامية تتمثل بالعنصرين التاليين: أولا، سوء استغلال الموارد الاقتصادية على الأرض. فعلى سبيل المثال، كم يوجد على ظهر الأرض من أراض زراعية صالحة للزراعة، وكم يزرع منها؟ فهذا مورد مهدر. وكذلك كم يوجد من الأيدي العاملة القادرة على العمل وهي عاطلة؟ كم يوجد ثروات طبيعية غير مستغلة؟ باء، سوء توزيع ما تم استغلاله من الموارد الاقتصادية. فعلى سبيل المثال، كم عدد الأفراد الذين تستحق الزكاة على أموالهم فلا يدفعونها للحكومات أو لمستحقيها؟ وكم من الأفراد الذين تستحق الضرائب على أموالهم ولا يدفعونها؟ كم من الأفراد يحصلون على دخول لا يستحقونها؟ كم من الأفراد يأخذون أملاك غيرهم سواء عنوة أو بالاحتيال؟ كم من الدول تنهب موارد الدول الأخرى؟ إذن عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، من الناحية الإسلامية ليست هناك مشكلة فيما يتعلق بعدم كفاية الموارد الاقتصادية على الأرض، ولكن المشكلة تتمثل في سوء استغلالها وسوء توزيعها. إن مواجهة المشكلة الاقتصادية هو أكبر تحدي يواجه الأنظمة الاقتصادية المختلفة على وجه الأرض. ومن ثم فقد تباينت طرق وأساليب النظم المختلفة في التعامل مع المشكلة الاقتصادية وفقا لنوع وطريقة تحقيقه لأهدافه، وذلك كالتالي: أولاً النظام الرأسمالي. النظام الرأسمالي صاحب فكرة ندرة الموارد الاقتصادية، وقد ظهرت مجموعة نظريات في الغرب تتحدث عن العلاقة بين الموارد الاقتصادية المتواجدة على ظهر الأرض، وأهمها الموارد الزراعية وحاجات السكان المتزايدة. ومن أشهر تلك النظريات نظرية مالتوس، التي ترى أن الموارد الاقتصادية على الأرض تتزايد بمتوالية حسابية أساسها العدد واحد ومضاعفاته، والسكان يتزايدون بمتوالية هندسية أساسها العدد اثنان ومضاعفاته، والفرق بين المتواليتين يمثل حجم المشكلة الاقتصادية. ثانيا، يرى النظام الرأسمالي أن المجتمع من الناحية الاقتصادية يتكون من فريقين من البشر. الفريق الأول هم المنتجون الذين يتنافسون على استخدام الموارد، والفريق الثاني هم المستهلكون الذين يتنافسون على استهلاك ذلك الإنتاج. ويرى النظام الرأسمالي أن حل المشكلة الاقتصادية، أي المواءمة بين الموارد والحاجات، تتم عن طريق آلية السوق، أي عن طريق آلية العرض والطلب، بعيدا عن الاحتكار أو التدخل الحكومي، حيث تحدد آلية السوق سعرا عادلا لكل سلعة تعكس ندرتها النسبية في الحياة، وبالتالي تخصيص الموارد بحسب أهميتها ورغبة الناس عليها، أي تخصيص الموارد في اتجاه رغبة أفراد المجتمع التي تعكسها أسعار السوق. ثالثا، يرى النظام الرأسمالي أن آلية السوق بهذه الطريقة تعمل على ترتيب أولويات المجتمع فيما يتعلق بندرة الموارد الطبيعية، بحيث تتجه الموارد إلى إنتاج السلع والخدمات بدءا بالسلع والخدمات ذات الأهمية الأكبر ثم الأقل أهمية. يرى النظام الرأسمالي أنه لكي تستطيع آلية السوق العمل بحرية ومن ثم تخصيص الموارد بحرية، فلا بد من ضمان حرية عمل جهاز الأثمان، أي عدم تدخل الحكومة أو حدوث احتكارات. خامسا، يرى النظام الرأسمالي أن آلية السوق تحقق تخصيص الموارد بحسب رغبات أفراد المجتمع، ولكن تلك الرغبات المصحوبة بالقوة الشرائية، أي رغبات الأشخاص القادرين فقط. ثانيا، النظام الاشتراكي. أعزائي الطلاب والطالبات، إن النظام الاشتراكي بدأ بعد الثورة البلشفية في روسيا في عام 1917، وانتهى على يد الرئيس الروسي غورباتشوف في عام 1991، لكن تجربته كانت ثرية وجديرة بالوقوف عندها ودراستها، خاصة وأنها كانت قد انتشرت على مساحة تقدر بثلثي الرقعة الأرضية. ثانيا، بدأ النظام الاشتراكي بتقديم نفسه على أنه جاء مخلصا للبشرية من مظالم الرأسمالية وتلافي عيوبها، وقد أجمل عيوب النظام الرأسمالي من الناحية الاقتصادية بالنقاط التالية: ألف، إن النظام الرأسمالي مليء بالنواقص والعيوب وخاصة في الجانب التطبيقي منه. باء، إن تخصيص الموارد يتم بناء على تفضيلات أفراد المجتمع القادرين على الشراء، أي يعكس رغبات الأفراد الذين يملكون القوة الشرائية، وقد تكون هذه سلع ترفيهية. جيم، يعاني النظام الرأسمالي في رأي الاشتراكية من اتجاه داخلي نحو الاحتكار والإفراط في الإنتاج، ومن ثم تعطي المنتجين قوة احتكارية على حساب المستهلكين. دال، ينتج عن ذلك أن يدخل الاقتصاد الرأسمالي في دورات اقتصادية متتابعة من الركود والتضخم، ويترتب على ذلك حدوث دورات من البطالة، ومن ثم يعاني العمال وذوي الدخول المحدودة من الانخفاض المستمر لدخولهم وتآكل ثرواتهم. ها، نتيجة لما سبق، فإن الاشتراكية أو الاشتراكيين يرون أن آلية السوق، أي قوى العرض والطلب، ليست أداة صالحة لحل المشكلة الاقتصادية، بل لا بد من آلية جديدة لحل المشكلة الاقتصادية لا تعتمد على آلية السوق التي تميز بين الأغنياء والفقراء، وإنما لا بد من إيجاد آلية تأخذ بحسبانها رغبات جميع أفراد المجتمع. ولكن ما هي الآلية التي يراها النظام الاشتراكي لحل المشكلة الاقتصادية؟ هل هي تشبه آلية النظام الرأسمالي أم لا؟ يمكن أن نوجزها كالتالي: ألف، يرى النظام الاشتراكي أن عنصر العمل هو المنتج الحقيقي الذي يولد القيمة المضافة، أما رأس المال فهو طفيلي ولا يستحق أي عائد. ب، طالما أن عنصر العمل هو المنتج الحقيقي فلا بد من مراعاة الأخذ بتفضيلاته عند تحديد أولويات الإنتاج وتخصيص الموارد. جيم، نظرا لكون عنصر العمل يمثل طبقة واسعة من أفراد الشعب، فلا بد من اختيار ممثلين له يقومون بإدارة الموارد وتخصيصها نيابة عن عنصر العمل. دال، وقد رأى الاشتراكيون أن تكون الحكومة ممثلة عن الطبقة العاملة في إدارة الموارد وتخصيصها، ومن ثم لكي يتحقق ذلك لا بد من تملك وسائل الإنتاج، ومن هنا نشأت ملكية الدولة لوسائل الإنتاج. ها، قامت الحكومة في النظام الاشتراكي بحل المشكلة الاقتصادية عن طريق الخطة المركزية، أي وضع خطة للمواءمة بين الموارد الاقتصادية ورغبات أفراد المجتمع، ومن ثم تحديد أولويات المجتمع في الإنتاج بناء على ذلك. رابعا، أعزائي الطلاب والطالبات، هل حقق النظام الاشتراكي مقصوده وحل المشكلة الاقتصادية لأفراد مجتمعه؟ يمكن القول بأن النظام الاشتراكي قد أخفق في تحقيق ذلك، بل إن النظام الاشتراكي قد زال كنظام اقتصادي وسياسي واجتماعي، ولم يعد له وجود في صورته المثالية، حيث أصبح أثرا بعد عين. والسبب في ذلك أن النظام الاشتراكي قد قتل الحافز للإنتاج والإبداع لدى أفراد المجتمع، ومن ثم فقد الكفاءة في الإنتاج، كما أن الطبقة الحاكمة قد تحولت إلى طبقة محتكرة للموارد الاقتصادية تتمتع بخيراتها وتحرم أفراد المجتمع تلك الخيرات. ثالثاً، النظام الاقتصادي الإسلامي. ينطلق النظام الاقتصادي من أن البشر خلقوا لهدف سام وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ومن ثم فإن الله تعالى قد خلق الأرض ومن عليها لتحقيق مقصود العبادة، فخلق الأرض وهيأها بالموارد ليتمكن هذا الإنسان من العيش لتحقيق مقصود العبادة. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم إن الله تعالى بعد ذلك سخر المخلوقات للإنسان. قال تعالى: ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. ثم إن الله تعالى جعل الأرض ذلولة سهلة لعيش الإنسان، وطلب منه السعي والسعي لجلب الرزق. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ثانيا، إن الله تعالى قد سخر الموارد الاقتصادية على الأرض لهذا الإنسان لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ العقل، وحفظ هذه المقاصد هو مقصود شرعي لا يستطيع الناس أن يعيشوا بدونه، ولا تستقر لهم حياة بدونها. ثالثا، إن الله تعالى قد خلق الأرض وقدر فيها أقواتها. قال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها. وما يمر به الناس من أزمات اقتصادية في بعض الأحيان لا يكون سببه عدم كفاية الموارد الاقتصادية على الأرض لحاجة البشر، ولكنه ابتلاء من الله تعالى للبشر أيصبرون أو يكفرون. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الثمرات. وكما أن الله تعالى يبتلي الناس بالكوارث الطبيعية والأمراض والأوبئة الكثيرة، ويبتليهم بكثرة النعم وكثرة الأرزاق، إن لله تعالى خزائن في السماوات والأرض، ولكن الله تعالى ينزلها بقدر وبحسب حاجة الناس وابتلائهم بالنعم أو النقم. قال تعالى: ولله خزائن السماوات والأرض. وقال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وقال تعالى: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ونضرب أمثلة على ذلك، فخزينة كالبترول قبل 150 سنة لم تكن تساوي شيئا، واليوم تمثل أكثر من 50% من الاقتصاد العالمي. وقبل 30 سنة لم يكن الكمبيوتر بمثل يمثل شيئا يذكر، ويمثل الكمبيوتر اليوم رقما مهما في الاقتصاد العالمي. ويسعى البشر اليوم لتسخير أشعة الشمس كطاقة، ولو فتح الله تعالى هذه الخزينة للبشر لكان ذلك فتحا عظيما سيغير مجرى حياة البشر على الأرض. لقد تبنى النظام الإسلامي طرقا مميزة عن الأنظمة الوضعية الأخرى لمواجهة المشكلة الاقتصادية، لا تقتصر على جانب الموارد الاقتصادية فقط، ولكنها تتعدى ذلك إلى جانب الاستخدامات. وهذا ما تفتقر إليه الأنظمة الأخرى التي انشغلت بجانب الموارد وأطلقت العنان لجانب الاستخدامات، أي أنها لم تعمل على المواءمة بين الموارد والاستخدامات. لذلك حرم الله تعالى الإسراف والتبذير وأكل أموال الناس بالباطل، وأمر الناس بعمارة الأرض والحفاظ على مكوناتها من الشجر والزرع والموارد الأخرى، والحفاظ على كل أصل منتج. كيف واجه النظام الإسلامي المشكلة الاقتصادية؟ لقد واجه النظام الاقتصادي المشكلة الاقتصادية بالطرق التالية: أولا، الاقتصاد في استخدام الموارد، حيث أمر ب: واحد، الحفاظ على أصل ثروة المجتمع وتنميتها. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ثانيا، أمر بحفظ المال لأن فيه قوام الحياة. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ثالثا، الحث على إقامة المرافق العامة. قال صلى الله عليه وسلم: سبع يجري أجرهن للعبد بعد موته. وذكر منهن من كرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خشيت أن أسأل يوم القيامة عن بغلة تعثرت في العراق أو في اليمن، لما لا تسوي لها الطريق يا عمر؟ رابعا، أمر الإسلام بعمارة الأرض. قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وقال القرطبي رحمه الله تعالى في هذه الآية: إنه طلب للعمارة، والطلب المطلق من الله يكون على سبيل الوجوب. وعمارة الأرض لا تكون إلا بإيجاد التوازن بين تنمية الموارد الاقتصادية وترشيد الاستخدام لتلك الموارد. خامسا، حث الإسلام على صيانة الموارد والحفاظ عليها. قال عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتا فهي له. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس لمحتجر فوق 3 سنين، أي من أحيا أرضا ميتا بالزراعة ثم تركها 3 سنوات جاز انتقال ملكيتها إلى من يحييها. سادسا، أمر بزراعة الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. سابعا، أمر الإسلام بصيانة الأصول المنتجة. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والحلوب، أي لا تذبحوها، لأنها مصدر الغذاء والتكاثر ومصدر الحليب. وقال عليه الصلاة والسلام: من باع دارا أو عقارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك الله له. فالدار والعقار هي أصول منتجة. ثامنا، حث الإسلام على الادخار وحفظ المال، قال تعالى: فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. وحذر الإسلام من إخراج النقود من التداول، لأن ذلك يقلل من الاستثمار فيقل الدخل ويقل الاستهلاك، قال تعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. باء، حرية السوق من خلال: أولا، حرص الإسلام على إنشاء الأسواق لأنها مواضع التقاء مصالح الناس لتداول السلع والخدمات. وقد كان أول شيء عمله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة المنورة هي فصل سوق المدينة المنورة عن سوق اليهود، وجعل للمسلمين سوقا خاصا بهم. ثانيا، نظم الإسلام الأسواق لتحقيق حرية السوق من خلال: تحريم الربا بنوعيه، ربا البيوع وربا الديون. حرم الغرر بنوعيه، الغرر في الوصف والغرر في السعر. حرم الاحتكار بكل أنواعه وأشكاله. وضع نظام الحسبة لمراقبة السوق، وقد كان صلى الله عليه وسلم أول محتسب في السوق، فقد كان صلى الله عليه وسلم يوما يتفقد السوق فرأى صبرة، أي كومة من طعام لامعة، فأدخل يده فيها فأخرجها فإذا هي مبتلة، فقال لصاحب الطعام: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: إنما أصابته السماء يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: هل لا تركته ظاهرا ليراه الناس؟ من غشنا فليس منا. ثالثا، منع التسعير الجبري وترك تحديد السعر لقوى العرض والطلب. وقد روي أنه غلى السعر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه الصحابة وقالوا: سعر لنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله هو القابض الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه، لا في دم ولا في مال. فدل على أن الأصل عدم التسعير إلا لضرورة تمليها مصلحة المجتمع. النهي عن تلقي الركبان، أي تلقي البائعين للسلع قبل أن يصلوا السوق، حتى لا يتم التأثير على السوق من خارجها. قال عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، أي إذا وصل البائع السوق وعرف حقيقة السعر فهو بالخيار، إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ. جيم، حرية التعاقد مع عنصر العمل. فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض، أي لا تؤثروا على حرية الناس في التعاقد، لأن التعاقد مجلبة الأرزاق. وقال عليه الصلاة والسلام: اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقا، لأن عنصر العمل يعد أهم عنصر إنتاجي. دال، تكييف الحاجات وعدم المبالغة في الرغبات من خلال: أولا، أمر الإسلام بتكييف الحاجات وعدم المبالغة في الرغبات لتتم الموائمة بين الموارد والاستخدامات الفردية، ومن ثم علاج الندرة النسبية في الموارد الاقتصادية. قال تعالى: خلق الإنسان هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فإن كان ولا بد فاعلا، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. ثانيا، قصر الإسلام الاستهلاك على الطيبات من السلع والخدمات، فحرم الخمر والميتة ولحم الخنزير، وجعل السلع والخدمات الخبيثة خارج حدود الاختيار الاستهلاكي. ولنا أن نتصور كم ينفق البشر على السلع والخدمات الخبيثة، ولو أنفق البشر ذلك المال على الطيبات من السلع لما بقي فقير على وجه الأرض. ثالثا، نهى الإسلام عن التبذير وحث على التواضع من خلال: حرم التبذير، قال تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. حرم الإسلام الإسراف في الاستهلاك، والإسراف معناه الاستهلاك أكثر من الحاجة، قال تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. رغب الإسلام في التوسط والاعتدال في الإنفاق، قال تعالى: والذين أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. حرم الإسلام على الإنسان أن يأخذ ما لا يستحق، قال عليه الصلاة والسلام: لا تحل الزكاة لغني ولا لذي مرة سوي. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. كره الإسلام الشح، قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. رابعا، أمر الإسلام بالاستعانة بالتقوى لتجاوز مصاعب الحياة من الناحية الاقتصادية من خلال الاستعانة بالاستغفار، قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. جعل التقوى مصدر البركة، قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. جعل الإسلام الفساد في الأرض مجلبة للعقاب، قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال تعالى: فكفروا بأنعم الله فأرسلنا عليهم سيل العرم. أعزائي الطلاب والطالبات، ها نحن قد انتهينا من محاضرة اليوم، ويمكن أن نوجزها كما يلي: يرى الغرب أن هناك مشكلة اقتصادية تتمثل في ندرة الموارد الاقتصادية على الأرض ندرة نسبية، وتعدد حاجات البشر بحكم زيادة عدد السكان وتنوع وتجدد الحاجات. من الناحية الإسلامية نقول أنه ليس هناك مشكلة فيما يتعلق بمدى كفاية الموارد الاقتصادية على الأرض، ولكن المشكلة تتمثل في سوء استغلال الموارد الاقتصادية وسوء توزيعها. ثالثا، إن لله تعالى خزائن في السماوات والأرض يظهرها للبشر متى شاء. رابعا، اختلفت الأنظمة الاقتصادية فيما بينها في طريقة حل المشكلة الاقتصادية كالتالي: النظام الرأسمالي رأى أن حل المشكلة الاقتصادية يكون عن طريق قوى العرض والطلب في السوق التي بموجبها تتحدد الأسعار ويتم تخصيص الموارد. ب. النظام الاشتراكي رأى أن آلية العرض والطلب ليست أداة صالحة لحل المشكلة الاقتصادية، لأنها تحقق رغبات الأغنياء ولا تحقق رغبات الفقراء، ومن ثم فهي تحل المشكلة لجزء من المجتمع وليس لكل المجتمع. ورأى أن الطبقة العاملة هي التي تمثل الأغلبية، وأنها هي التي تنتج، وأنه يجب أخذ رغبتها في الحسبان. ولكي يتحقق ذلك، لا بد لها أن تدير الموارد الاقتصادية لتحقيق ذلك عن طريق اختيار من يمثلها في إدارة الموارد. وقد تمثل ذلك في اختيار الدولة كممثل عن الطبقة العاملة، وقد تبنت الدولة وضع خطة مركزية لجلب الموارد وتمثيل الاستخدامات. جيم، أما النظام الإسلامي فقد تبنى حل المشكلة الاقتصادية عن طريق: أولا، الاقتصاد في استخدام الموارد، ثانيا، حرية السوق، ثالثا، تكييف الحاجات وعدم المبالغة في الرغبات، رابعا، اقتصار الاستهلاك على الطيبات من السلع والخدمات، خامسا، النهي عن التبذير والحث على التواضع، سادسا، الاستعانة بالتقوى والدعاء والاستغفار. أعزائي الطلاب والطالبات، ما الموضوع الذي سنتناوله في المحاضرة القادمة؟ سنتناول بإذن الله تعالى الملكية في النظام الاقتصادي الإسلامي، دراسة مقارنة مع الأنظمة الأخرى. نستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في محاضرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النظام الاقتصادي في الإسلام. الإعداد والتقديم: الدكتور حسن ثابت فرحان. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.